And أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وخازن الخير والبركة وقائد المغفرة محمد وعلى آله أبواب الرحمة والبركات على العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على تحال في أقسام الشكوك المبطلة. الخامس الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد إكمال السجدتين، لما مر أن الضابط عند مشهور، طبقات المتأخرة عند الأعلام، المشهور أو المشهور عموما على تحال المشهور لديهم هو أن ضابطة الشك الصحيح في الأخيرتين أن يكون كلا طرفي الشك صحيح. إذا أحد طرفي الشك باطل فليس بشك صحيح مصحح. هذا الضابط، بينما سنبين أن المختار لا يكفي في تصحيح الشك أن أحد طرفي صحيح وإن كان الطرف الآخر باطل، شك بين زائد. وهذا لا يختص بالشك بين الأربعة والخمس الذي أفتى تسالم على الفتوى به المشهور، بل يعم. فهنا هذا البحث بصراحة بحث معمع فيه، إما نسميه بحث فيه معمعة أو بحث معمعي يعني عار كبير طويلة، بس بحث لذيذ إن شاء الله شيق. وطبعا نقلنا عن العلامة الحلي رحمة الله عليه والشهيد الأول وجماعة أنهم تعدوا من الشك بين الأربع والخمس إلى خصوص الشك بين الأربع والخمس ست، أربع والسابعة، بس طرف الأربع. وكما مر بنا كأنما ما ذهب إليه العلامة والشهيد الأول، طبعا الشهيد الأول تلميذ العلامة الحلي، لأن أستاذ الشهيد الأول هو ابن العلامة الحلي، فخر المحققين تتلمذ الشهيد الأول في الحلة رحمة الله على الجميع. المقصود على حال، فما ذهب إليه العلامة الحلي والشهيد الأول هو وجماعة طبعا مو بس أنه في خصوص الأربع والخمس أو الأربع والست أو الأربع والسبع ولم جرى فيما إذا كان الطرف الأربع نعم يصح، فلم يخصوه فقط في صورة الأربع والخمس، مع أن هذا أحد الطرفين مبطل وليس بصحيح، مع ذلك عمموا كأنما طريقة العلاج أساس نعرف الأقوال قبل أن ندخل في التفاصيل والأدلة. كأنما طريقة العلاج عند العلامة الحلي استنادا إلى النصوص التي وردت بين الأربع والخمس نقراها، هذه ليس فيها علاج لهذا الشك، لهذا النمط من الشك، إلا بماذا؟ إلا بأن لأنه الشك هذا بعد السجدتين أو بعد الكذا الجلوس، فتسلم تنهي الصلاة تبني على أنها الأربع وتسجد سجدتي السهو، والأصل عدم الزيادة، عدم احتمال الخمس أو احتمال الست ركعات أو احتمال السبع بحسب صور الشك. فكأنما عند العلامة الحلي لأن الأربع لا تحتاج إلى علاج، دوران الشك بين الطرفين، بين الأربع وبين ماذا؟ وبين إما الخمس أو الست أو السؤال المجرد. فلأن احتمال الأربع لا يحتاج إلى علاج، تعالج بماذا؟ خلاص تبني عليه، تبني على الأقل وهو الأربع وتتم الصلاة، فقط علاجه أن تسلم تنهي الصلاة، ما له علاج آخر، تنهي الصلاة وتسجد سجدتي السهو لأجل جريمة طرو الشك مثلا، غرامة طرو الشك. فلذلك توسعوا. إذا لاحظوا مسلك العلامة الحلي والشهيد الأول وجماعة، مسلكهم في هذا النمط من الشك وهذا النمط من العلاج بنوا عليه. أن ماكو علاج، بس علاجة أن تسلم تبني على الصحيح، تسلم وتأتي بالسيدة السهو بس. هذا النمط من العلاج كل شك يعالج بهذا النمط حين قابل للتصحيح. قابل لإيش؟ للتصحيح. إذا لم يبني العلامة الحلي على أن كل شك أحد الطرفين صحيح والطرف الآخر باطل قابل للعلاج. فإذن ثلاث أقوال هنا في المسألة، يعني في الباب في الحقيقة في الفصل، في الفصل قول المشهور لابد في الشك الصحيح أن يكون الطرفين صحيحين إلا ما استثني صورة خاصة، بس الشك بين الأربع والخمس، فقط الخمس مو الست ولا السبع ولا الثمان ولا لا، بس الأربع والخمس استثني، هذا رأي المشهور. القدماء أنا في الحقيقة ما استطعت أن أتبع بدقة كلماتهم، لكن الطبقات المتأخرة هذا المشهور بينهم، أن إذا طرف مبطل مع طرف صحيح هذا باطل إلا خصوص صورة واحدة أربعة وخمس، هذا مسلك المشهور. إذا كان كلا الطرفين صحيح قابل للتصحيح بالعلاج الذي سيأتي في الشكوك الصحيحة. الشكوك الصحيحة يعني قابلة للتصحيح، ما تبطل الصلاة، إذاك عبر عن الفقهاء بالشكوك الصحيحة في مقابل الشكوك المبطلة، يعني بمجرد طروها مع التروي، طبعا مو مجرد طروها، مع طروها والتروي وعدم زوالها بالقرائن وكذا، وعدم تبدد الشك وزواله بالقرائن، يعني يكون يعبرون عنه شك مستقر، حينئذ هذا الشك يكون مبطل بتعبير الفقهاء، يعبرون عنه الشكوك المبطلة، هذا معنى في قبال الشكوك الصحيحة، يعني قابلة لطروها لا يخل بالصحة وقابلة للتصحيح والعلاج. إذن هاي ضابطة المشهور، ضابطة المشهور في الشك المبطل والشك الصحيح في الأخيرتين، أما في الأولتين أو الثلاثية المغرب ليس هناك من مصحح إلا ماذا؟ في الأولتين أو في الثلاثية هناك شك مصحح، بماذا؟ بشك مصحح يعني بدل ما تخليه الشك إذا طرأ، بدل ما تخليه مستقر أنت تزعزع بالقرائن، تزعزع الشك بماذا؟ بالقرائن، تزيح إزاحة الشك، كتب ألفت التعبيرات إزاحة الشك، تزيح الشك بماذا؟ بالقرائن. إذا أزحت الشك بالقرائن يعني حصل لك أيضا ابني عليه. فالشك في الأولتين أو في الثنائية أو في المغرب قابل العلاج بماذا؟ بأن تزيله، ما تخليه مستقر، تفحص بتعبير اللغة الفصيحة، تبصبص يعني تبصر، أي تبصر تتفحص عن قرائن، حصلت قرائن فتزيله. أما إذا صار الشك مستقر فالشك المستقر مبطل. خب هذا واضح. أما الشك في الأخيرتين هذا تفصيل مشهور، أم عفوا تفصيل المشهور المشهور بين الشك المبطل والشك المصحح. أما كلام العلامة ومن تبعه يعني وافق العلامة الحلي رحمة الله عليه، عندهم لا، عندهم ضابطتين، إما كلا الطرفين صحيح في الأخيرتين فالشك صحيح مصح يقابل التصحيح، أو أن الشك بين الأربع فما زاد. كل دي الصور أيضا قابلة للتصحيح. لماذا؟ لأن هذا العلاج يعالج بالبناء على الأربع والتسليم، وكان الله غفورا رحيما. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي نبني عليه، القول الثالث الذي نبني عليه أنه لا، الشكل الصحيح هو كل شك إذا كان في الأخيرتين وأحد طرفي صحيح، كافي. إذا كيف يعالج؟ إذا كان كلا الطرفين صحيح واضح كيف العلاج، إذا كان أحد الطرفين صحيح كيف يعالج؟ سنبين إن شاء الله. يعالج بعين العلاج الذي يذكر في الطرفين الصحيحين، نفس العلاج، وسنقيم عليه الشواهد والأدلة. هذا إجمال الثلاث أقوال. خب المشهور الذين استدلوا على البطلان فيما إذا كان أحد طرفي الشك مبطل، استدلوا أولا بماذا؟ بسقوط الاستصحاب، بسقوط الاستصحاب في الشك في الصلاة. أما سقوط الاستصحاب في الأولتين أو في الصلاة الثلاثية المغرب فالنصوص متفقة على ذلك، لا يعمل بالاستصحاب، ما يقال استصحاب القدر المتيقن ومدشين وكذا وتكمل. وأما في الأخيرتين فلما دل على التفصيل عند المشهور أن في شكوك مصححة، في شكوك مصححة تصحح أيضا بماذا؟ بأن تبني على الأكثر. الشكوك المصححة أن تبني على ماذا؟ تبني على الأكثر. ثم بعد التسليم تريد تبني على الأقل، أنت تتدارك ما نقص، فهذا ليس عمل بالاستصحاب، ليس عمل بالاستصحاب. لأن لو كان عمل الاستصحاب لماذا نبني على الأكثر؟ ولماذا نأتي بالنقص بعد التسليم؟ المفروض نأتي بالنقص قبل التسليم. فقالوا هذا إسقاط الاستصحاب. وأما الشكوك المبطلة أيضا كذلك الكلام أيضا إسقاط الاستصحاب، فالاستصحاب ساقط. وقالوا بأن ما ورد في الأدلة ابن على اليقين خذ باليقين ليس المراد به اليقين الاستصحابي، بل المراد به يعني خذ بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ، اليقين يعني أي إما في الشكوك الصحيحة هكذا فراغ يقيني، أو تعيد الصلاة في الشكوك المبطلة. هذا خلاصة من قال بإسقاط الاستصحاب. وجه آخر، شاهد آخر استدلوا به على إسقاط الاستصحاب، وجه آخر قالوا الاستصحاب ليس أسقط في باب الصلاة، بل الاستصحاب في الأصل لا يجري في باب الصلاة لأنه أسقط. شو الفرق بين المطلبين؟ تاتا نقول عمومات الاستصحاب شاملة لباب الاستصحاب لباب الصلاة، خصصت بأدلة العلاج وكذا كذا كذا كذا، خصصت، هذا يسمونه اسقاط. يعني تعبير عن التخصيص تعبير عن التخصيص عبر الفقهاء عنه بالاسقاط، اسقط الاستصحاب، اسقط الشارع الاستصحاب، يعني خصصه. فتاتا نقول بان عمومات الاستصحاب شامله، قيدت خصصت بأدلة العلاج أو أدلة الإبطال، لأن العلاج لا يتوافق مع الاستصحاب. وتاتا نقول لا، أصلا الاستصحاب هو لا يشمل باب الصلاة لأنه مثبت، والاستصحاب لما يكون مثبت ليس له عموم للموارد التي يكون فيها مثبت. الاستصحاب الحجة هو الاستصحاب الذي لا يكون مثبتا. هنا نكتة ملخصة بدون تعقيد، نكتة ملخصة بسيطة في نفس توضيح هذا المطلب، لأن هي متكررة في الأبواب الفقهية وضروري الأخوان يلتفتون إليها. قضية الاستصحاب المثبت ليس بحجة، أصل ذا المطلب تقريبا متسالم عليه. أصلا في اختلاف في دائرة التعريف أو تفسير مثبتية الاستصحاب، لأن الاستصحاب المثبت ليس بحجة. شو تعريف الاستصحاب المثبت عن الاستصحاب غير المثبت؟ غير المثبت حجة والمثبت غير حجة، اصطلاح عند الأصوليين. تعريفه وتمييزه في اختلاف كثير، لا أقول لا، لكن أصل فكرة أن الاستصحاب المثبت ليس حجة والمستصحاب لا غير مثبت حجة هذا مسلم. شنو معناه باختصار وبسيط؟ معناه أن الاستصحاب ليس إمارة لفظية، الاستصحاب إمارة فعل ناشئة من فعل، والإمارة الناشئة من الفعل غير الإمارة الناشئة من اللفظ، يعني اللفظية. شنو الفرق؟ الإمارة اللفظية حجيتها بلغ ما بلغ، بلع ما بلع. هي نكتة مهمة في أبواب الفقه وفي الأصول. الإمارة اللفظية بلاعة الآفاق، يعني في الحجية. شلون شاهد مثلا في باب الإقرار، باب شنو؟ باب الإقرار، إقرار أقر بدين أقر بكذا، الإقرار وجمع الإقرار يعبرون عنه الفقهاء أو اللغويين بعد، أقارير، أقارير. إفصاح أهل العلم في الحوزة ضروري، لأنه إحنا نؤاخذ أكثر من الأكاديميين مسؤولين عن اللغة العربية والفصاحة. أقارير جمع إقرار، وصية وصايا، خب على واضح. في باب الأقارير، يقولون أقارير يعني الإقرار نفسه، باب الأقارير أو باب الوصايا، الفقهاء قالوا الإقرار حجة يؤخذ به في المدلول الالتزامي بلغ ما بلغ، وإن كان حتى المقر جاهل قاصد للعدم، بدم شدم ما تشوف لوازمه، يؤخذ به بلغ ما بلغ. وهذه الظاهرة التسالمية بين كل عقلاء البشر، بين فضلا عن المسلمين فضلا عن علماء الإمامية، هذه الظاهرة يفتح منها أسرار في علم الأصول، بس أنا ما أريد أدخل فيها. نفس هذا المبحث، أن الإقرار كل لوازم حجة، ولو ما ملتفت لها من المقر، لو ملتفت لها يجوز ما أقر، ما ملتفت لها بل قاصد عدمها. كضوا خذوا بخناقة، ما دام أقر خلاص كل اللوازم حجة. هاي شوف من باب الإمارة اللفظية، ذكرت لكم هذه أسرار عجيبة فيها نفس هذا، هاي المطلب أسرار عجيبة أصولية، ولن أذكرها لأن المجال ليس يسعها. المهم، فإذا لما الإمارة اللفظية حجيتها بلغ ما بلغ، بلع ما بلع. جيد، هذا ليس فقط في باب الإقرار، في كثير من أبواب المعاملية كذلك. كيف ميت على بحث آخر، هاي مخصوص باب المعاملات ما نريد ندخل فيه، بس لأقل فهرست الإخوان يلتفتون له. جيد، نرجع. أما الإمارة التي تنشأ من الفعل، اصطلاحا علماء الأصول يعبرون عنها الإمارة الفعلية أو الأفعالية، يعبرون عنها الفقهاء والأصوليين الإمارة الفعلية أو الأفعالية، إنها شامل الفعل مثل يد، إمارة فعلية. هذه الإمارة الفعلية يعبرون عنها أصول محرزة، يعني أصول عملية لكنها محرزة، كما يعبرون فرش الإمارات الأصول العملية الاستصحاب. استصحاب عند أخواتها الاستصحاب، قاعة اليد أخو الاستصحاب، قاعة تجاوز الفراغ أخو الاستصحاب. كل إمارة نشأت من الفعل، إمارة ونشأت من الفعل هي تصير برزخية، هي أصل عملي وهي إمارة، وهي إمارة. فإذا ليس مخصوص بالاستصحاب، بل كل إمارة نشأت من الفعل ليس من اللفظ تسمى أصول محرزة. أصول يعني أصول عملية، محرزة كأنها مثل الإمارات يعني برزخية، ولذلك تسمى إمارة لفظية وتسمى أصول محرزة. فهذا الكلام يا أخوان ليس مخصوص بالاستصحاب الأصل المثبت. يا عمو ماذا؟ يا عمو أصالة الصحة، يا عمو قاعدة تجاوز الفراغ، يا عمو قاعدة اليد ولما جرى. طبعا فضلا عن الأصول العملية الأخرى المثبتات بعد بطريق أولى ليس بحجة، أصالة الطهارة، أصالة الطهارة لا ليست أصل محرز، يعبرون عنها أصل تنزيلي، بس لماذا بعد ما أريد أدخل فيه. أصالة الحل يعبرون عنها أصل تنزيلي ولا يعبرون عنها أصل محرز، لماذا؟ هذا بحثه في الأصول، بخلاف البراءة والاحتياط يعبرون عنها أصل وظيفي محض، أصل وظيفي محض، لا تنزيلي ولا بنزيلي ولا بنزين فيه ولا محرز ولا تحرز. أصل وظيفي محض البراءة والاحتيار، هاي كلها مراتب لازم واحد يلتفت لها. طبعا إذا كانت الأصول محرزة التي هي عرش الأصول، عرش الأصول العملية الاستصحاب وأخواته أو أخوانه، هو عرش الأصول العملية ليس مثبتات حجة، فضلا عن ما دون من الأصول العملية مثبتاتها ليست بحجة، ليست بحجة، واضح بعد. خب، فخلاصة المثبت غير المثبت ما هي؟ خلاصة المثبت غير المثبت يعني هذا، يعني إضاءة كاشفية الأصل العملي المحرز فضلا عن ما دونه، كاشفية ضوء أبو نص أمبير أو 2 أمبير 4، مو 10 و15 و20 و100، إضاءة محدودة. لما تكون إضاءة محدودة يعني شنو؟ يعني إذن كاشفية البعيدة ليست بحجة، ما عندك كاشفية بعيدة، هذا معناته غير مثبت. الأصل المثبت ليس بحجة، يعني مدى البعيد ما يثبته، هذا هاي فكرة إن المثبت ليس بحجة، مثبت للأمور البعيدة اللوازم ليس بحجية، إضاءة كاشفية صغيرة. بينما الأصل الغير مثبت يعني اللي يكشف لك في المركز في السنتر في المركز نعم حجة. هذا أصل فكرة المثبت وغير المثبت. زين، هنا بعض الأعلام قال الاستصحاب في باب الصلاة أصلا مثبت. شوف دققوا الآن، لما نقول الاستصحاب مثبت يعني إذا أصلت الصحة مثبتة أيضا ليس بحجة، إذا قعد تجاوز والفراغ مثبتة أيضا ليس بحجة، إذا البراءة فضلا البراءة أيضا إذا مثبتة ليست بحجة، الاحتياط إذا كان مثبتة أيضا ليس بحجة، أصالة الطهارة إذا كانت مثبتة أيضا ليست بحجة، أصالة الحل إذا كانت مثبتة أيضا ليست بحجة، كل الأصول العملية المثبتة غير حجة. إذا كان عرش الأصول، عرش الأصول العملية ليس بحجة في المثبت فكذلك، كيف نشخص المثبت لا عن غير المثبت؟ صحيح نبتلى به في الأبواب كلها الفقهية، كيف نشخص مثبت وغير مثبت؟ هو أن بالدقة هكذا يعني بكل تلخيص وبساطة، هاي لمبة الأصول العملية المحرزة تارة تضيء لك شيء في جنب الموضوع الشرعي اللي تريد تحرزه، في جنبه وجاره، ولا تضيء لك ولا تحرز لك الأصول العملية متن القضية الشرعية التي تحرزها موضوعا ومحمولا، موضوعا طبعا أو محمولا، ما تحرز لك متن القضية الشرعية، تحرز لك تضيء لك وين؟ تضيء لك شيء في جنبه، في جنب متن القضية الشرعية، طبعا يصير مثبت. مثبت لما؟ لأن ما جاي يسلط الكاشفية الضوء الموجود في الاستصحاب أو الأصول العملية الأخرى، ما جاي يسلط لك الضوء على نفس الموضوع الشرعي، على ما هو في جنبه وجاره يكون غير حجة. هذه ملخص معنى الأصل المثبت ليس بحجة. زين، هذا تلخيص بسيط، خلينا نفهم الآن في باب الصلاة كيف أن الاستصحاب في باب الصلاة مثبت، يعني يضيء لنا جنب الموضوع مو نفس الموضوع، ليس نفس متن القضية الشرعية. كيف في باب الصلاة؟ هذا الاستدلال الآن لإسقاط الاستصحاب في باب الصلاة الشكوك في الصلاة يقول، يقرب بهذا التقريب، يقول أن الواجب الضمني في ركعات الصلاة وأجزاء الصلاة، الوجوب الواجبات الضمنية، قضية شرعية لا مريدها، وجوب الواجب في ركعات وأجزاء الصلاة، هذا الوجوب الضمني والوجوبات الضمنية والواجبات الضمنية كمتن قضية شرعية، هذا الوجوب والواجب موضوعه ماذا؟ موضوعه أن تحرز الركعة السابقة والجزء السابق عليه، هاي ملخص أن أنه الموضوع يكون في شنو؟ مثلا وجوب الركعة الثانية أو وجوب الركعة الثالثة، الركعة الثالثة مع الابتلاء، وجوب الركعة الثالثة والرابعة أن تحرز أن الذي أتيت به من قبل هو الثانية، أو وجوب الركعة الرابعة أن تحرز أن الذي أتيت بها للتو الآن لصيق بك هي الثالثة، أن ما تشتغل به الثالثة كي تحرز وجوب الرابعة. فملخص هذه الدعوة ما هو؟ أن وجوب الواجبات الضمنية داخل الصلاة مأخوذ فيها إحراز الجزء السابق، المقطع السابق سواء ركعة أو جزء. هذا ملخص الدعوة. زين هاي الدعوة في قبال أي دعوة؟ اللي يقول الاستصحاب ليس بمثبت في باب الصلاة، ما هي دعوة؟ فالذي يقول مثبت هكذا هذه دعوة، والذي يقول أنه ليس بمثبت ماذا يقول؟ يقول لا، موضوع القضية الشرعية في الاستصحاب، عفوا في باب الصلاة، لكي يكون الاستصحاب غير مثبت حجة، غير مثبت يعني حجة، مثبت يعني قلنا كما مر تفسيره، موضوع الاستصحاب أو موضوع القضية الشرعية يقول صرف أنك في الصلاة ولم تأتي بالجزء أو الركعة المشكوكة، لم تأتي بالجزء المشكوك أو الركعة المشكوكة. أعيد، موضوع الوجوب، ما هو موضوع وجوب الركعة الثالثة؟ أنك تيقنت أنك تأتيت باثنتين. الآن هاي اللصيقة هي الثانية، لو لا بحث آخر، صرف أنك تيقنت أتيت باثنتين وعندك شك في الثالثة وأنت في الصلاة، خلاص هاي قيود لموضوع القضية، لموضوع وجوب الركعة الثالثة، لموضوع وجوب الركعة الثالثة. نعم، إذن لاحظوا، يكفي في وجوب الحكم الشرعي وجوب الركعة الثالثة المشكوكة، كذلك الرابعة، أن تتيقن الثلاث وأنت في الصلاة هي جزء ثاني، وتستصحب عدم اتيان بالرابعة، خلاص يجب عليك المجيء بالركعة الرابعة، أكثر من هذا ما موجود، أكثر من هذا ما موجود. فبالتالي الاستصحاب يحرز لك موضوع الوجوب. بعبارة أخرى للفرق بين القولين أساس يصير التركيز أكثر عليه، إذا نركز الفرق، ما هو الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن القول الذي يقول أن الاستصحاب مثبت يريد أن يقول موضوع الوجوب في ركعات الصلاة أو أجزاء الصلاة موضوع وصفي. هو دائما المثبت يجي، يعني هذا من باب الفائدة العامة، دائما قضية المثبت، مشكلة المثبت وعدم المثبت تيجي من وين؟ غالبا بجانب البيان الذي مر بنا، أنه جنب الشيء مو نفس الشيء. هو ليه ما تأتي جنب الشيء من نفس ليس نفس الشيء؟ تأتي بسبب وصفية الموضوع، عندنا موضوعات وصفية، عندنا موضوعات تركيبية، هذه هم قصة. ومرارا كرارا ذكرت للأخوان أنه لو يتباحثون في رسالة اللباس المشكوك للميزنائني، ما يعني إذا بجد ما تستغرق أكثر من سنة أو سنة ونص بالزايد، مع الصيف سنة واحدة لو تتباحثون فيها. أصل رسالة اللباس المشكوك لها النكتة، طبعا هاي نكتة عمدة فيها، وإلا نكات كثيرة مرارا كرارا ذكرت الأخوان أنه لو يتباحثون فيها يختصر لهم طريق الاجتهاد بصراحة، وهي من أسرار المهنة اللي استطعنا أن على كل ننبشها ونأخذها خلسة من الكبار صراحة، هذه من أسرار المهنة، تبونها ما تبون على هواكم. فالمباحثة فيها سهلة، بس صح بها معمعة، بها مصارعة، بس تسقل لك الملكة الصناعية، كل ما تتباحث تكتمها السيطرة عليها تصير قوي في الصناعة. طبعا هذه أحد الأسباب التي تختصر طريق الاجتهاد وتقوي الجانب الصناعي الإنسان. رسالة اللباس المشكوك للميزنائين اللي كتبها باللغة الإنجليزية، هي باللغة العربية بس من تعقيدها قال هاي مو لغة عربية، هذه بالدقة لغة انجليزية بنجليزية. وكتب الميزنائين 30 عاما. بينما صاحب الجواهر رحمة الله عليه نفس هذه الرسالة قبل الميزنائين بصراحة، ومع حفظ جهود العظيمة الميزنائين كتبها صاحب الجواهر في 2/3 صفحة في باب الدم المشكوك في باب الطهارة. كل هيكل كلام النائيني كتبه صاحب جواهر عنده قوة صناعية قوية أصولية، بس غالبا يعتمد على الصناعة الفقهية والعارضة الفقهية ولا يميل إلى الدقدقة الصناعية الأصولية. يعني دبت صاحب الجواهر. إذا واحد قال لك شو الفرق بين الجواهر والمكاسب، شو الفرق؟ ما الفرق؟ فرق ان الشيخ صاحب الجواهر عنده عارضة فقهية وصناعة فقهية قوية تحليلية، بينما الشيخ الأنصاري الغالب عليه الصناعة الأصولية اكثر من الصناعة الفقهية. هي هذه على كل نكات مفيدة جدا. ولذلك انت اذا تلاحظ البيع الى اخر الخيارات في الجواهر قارن بينه وبين البيع للشيخ الانصاري، شوف المائز شنو. هذا المائز نفسه اللي نعمر بينه، وهذا من اسرار السيطرة على كتاب المكاسب. ايضا بحث المكاسب، يلا غير قلنا لباس المشكوك، اليوم هم نقول سر اخر من اسرار عمالقة النجف الذين ادركناهم ومضوا رحمة الله عليهم. يقولون بان المصارعة البحثية في البيع والخيارات والمكاسب المحرمة بالحواشي الصعبة الموجودة على اليزدي والأخند والنائيني والميزة علي الإيرواني والكمباني هذه، أو حتى الشيخ محمد حسن الممقاني والشيخ عبد الله، فعلى كل هذه الحواشي المجموعة مع الجواهر كما ذكرت لكم الآن البيان، إذا يطالسها يمرد نفسه الإنسان مرد ويمرس المطالب مرس ويهرسها هريسة على كل هرس، المهم فنعم بلا شك يقفز قفزة عجيبة في الملكة قرب الملكة الاجتهادية. أي على كل إن شاء الله تتم. بعض الحين يعجبني أذكر فوائد لأنه ليس البحث فقط بحث، الفوائد مفيدة لأخوان إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطارئين.